هل الثقافة توكل عيش؟ هل نتوقع اليوم بهذا الحراك أنه واحد بكرة يقول أنا وظيفتي الوحيدة أني مؤدي مسرحي ولا مخرج مسرحي ولا؟
أنا أعتقد هذه مهمتنا يا عمر، أنك لما تنجح في إنضاج قطاع إلى درجة أن يكون قطاع موظف، يصير الكاتب يستطيع أنه يستريح في بيته وتجي عروض وطلبات على نصوص.
وش أقرب اليوم المكتسبات اللي ممكن أنا كعاشق المسرح أنتظرها منكم؟ يعني أغلب اللي كان تقوله شكله 27 28، أبلحق على شيء أشوفه أستانس فيه؟
لا تبي تلحق إن شاء الله، تبي تلحق هالسنة إن شاء الله.
هذا سقراط من إذاعة 8، وأنا عمرو الجريسي أستضيف قادة التحول وقادة الأعمال وقادة الرأي، وسولف معهم عن مستجدات ومستهدفات رؤية السعودية 2030. ضيف حلقتنا اليوم هو الأستاذ سلطان البازعي، الرئيس التنفيذي لهيئة المسرح والفنون الأدائية والرئيس التنفيذي المكلف لهيئة الموسيقى. في محورنا الأول حاولنا نتعرف على إيش الهدف من هذه الهيئتين، إيش الأقسام والمهام اللي تقع تحت كل هيئة وهي ضمن مهامهم ومسؤولياتهم، وبعدين دخلنا في أهم ما تم تحقيقه في كل هيئة. بالنسبة للمسرح، إيش الهدف من وجود هيئة فقط للمسرح؟ إيش العقبات اللي موجودة والفجوات اللي تخص هذا القطاع؟ تكلمنا شوية عن تجربة الكويت النموذجية في موضوع المسرح، هي تعتبر يمكن أنضج تجربة في الخليج، فسولفنا عنها شوي، ودخلنا على استراتيجيتهم من وين حينطلقون في توفير المواهب والكفاءات والقدرات لهذا القطاع، وانتقلنا بعدها لهيئة الموسيقى وتكلمنا على إيش بالضبط أولوياتهم في هذه الهيئة، التعليم في المدارس، المعاهد، المراكز التدريبية وغيرها من مبادرات ومشاريعهم مشغلين عليها. طبعا لأنه موضوع الحلقة يمثل اختلاف أيديولوجي بالنسبة لشريحة من الناس، فإحنا بدينا الحلقة بأننا نحاول نفهم وش سياستهم في هذا الموضوع. الشريحة اللي ما تشوف الموسيقى شيء شرعي، كيف يتعاملون هم مع هذا الموضوع، وهل عندهم مشكلة يوفرون خيارات لهذه الشريحة؟ وفي ختام الحلقة كالعادة طرحنا مجموعة من أسئلتكم الثمينة، ومجموعة من تعليقات الأصدقاء، مجموعة من مسرحيين غير راضين عن أداء الهيئة ويقول أنها هيئة كلام وفقدوا الأمل فيها، فإيش يعلق ضيفنا على هذا الموضوع؟ هل بيتم توفير حفلات غنائية بأسعار مخفضة للشريحة اللي ما هي قادرة يعني تحصل على تذاكر الأسعار، الحفلات اللي بأسعار مرتفعة جدا؟ متى نشوف مراكز ومواقع تخدم وتستقطب وتمكن المواهب اللي مو بالضروره متخصص وخريج معهد لكنه عنده موهبه المسرح او الاداء وغيرها من اسئلتكم الثمينه؟ اترككم مع الحوار. حياك الله ابو بدر، شرفتنا ونورتنا.
الله يحييك ويسلمك، تسلم.
وش اخر مقطع كوميدي شفته؟
تابع مسلسل اليوم اسمه تو اند هاف مان.
اي
شهير
معروف.
احيانا ناخذ انا بلوكس مسلسل كامل وقد أتابع حلقاته، وأحيانا أستعيد بعض المسلسلات القديمة، الحلقات القديمة.
وهذه عادة نشأت مؤخرا ها؟
والله من فترة ما هي بعيدة، لكن أشعر أنها يعني مريحة. الكوميديا الأمريكية اللي ست كومز أنا أعتقد أنها أبرع من كثير من الأعمال الكوميدية اللي تشوفها في أي مكان في العالم.
وش علاقتها بضغط العمل؟
يعني أكيد أنها جزء من تخفيف الضغوط. يعني كثير يستغربون يمكن الهوايات السرية أيضا عندي. أني أحيانا أروح للجيمز اللي على الكمبيوتر. إذا كنت مرة متوتر يعني زي ما تشوف تفتح سوليتير شوي تلعب فيها شوي تنسى الفكرة. واحد من الأصدقاء يقول إنها ظاهر عندك مثل السبحة بالنسبة لك إنك تفتحها.
هذه تفريغ
جزء من تغيير بس المزاج العام. أحيانا.
وفعالة
بالنسبة لي فعالة، يعني ما أدري عن الآخرين بس أنا أعتقد بالنسبة لي فعالة بشكل جيد.
وإحنا اليوم أبو بدر سعداء أننا نكسبك ضيف معانا نتحدث عن هيئتين، هيئة المسرح وهيئة الموسيقى. وقبل ما تعرفني على الهيئتين ودورهم، ودي يعني انت حاله مميزه وفي نفس الوقت متكرره في هالمرحله من الحكومه السعوديه، انه كثير من المختصين اللي كانوا ينظرون في ملفات معينه اصبحوا اليوم هم المسؤولين عنها. فكيف هل التنظير من خارج يعني مكان القرار يشبه ان تكون مسؤول عن الملف نفسه؟
يعني أنا ما أعتقد أني وصلنا في فئة المنظرين اللي كانوا طالبون، بس أنا أعتقد أني انتقلت انتقال مرحلي بالنسبة حياتي أو في الجزء الأخير من حياتي من الاتصال الصحافة والاتصال إلى ما أسميه الآن الإدارة الثقافية. وهذا الاتجاه الحقيقة اللي شعرت أنها يلبي كثير من اهتماماتي بدأ لما كلفت بالصدفة بالجمعية الثقافة والفنون برئاسة مجلس إدارتها. أنا أعتقد هذا اللي وضعني بهالمسار الجديد. والاهتمام بالفنون يعني كان عندي موجود مثل الجميع، يعني كلنا
نسمع موسيقى لا بالذات على جيلنا احنا،
لا بدرجة أو بأخرى أنا أعتقد يوجد فنان في كل إنسان بغض النظر هي يعترف بهذا هذا الوجود أو لا. لكن خلينا نقول الأغلبية أو الأكثر أو كثير من الناس حتى تكون أكثر دقة يستمعون الموسيقى، يطالعون أعمال فنية باللوحات الفنون البصرية، يطالع صورة جميلة، هي يشاهد مسرحية، يشاهد
فيلم، يتذوق الأطعمة،
يتذوق الأطعمة أكيد، يعجب بالأزياء بالطريقة اللقاء، إذا يعني تبي تمر على الهيئات كلها. أنا أظن أن هذا الاهتمام يعني متى تأتيك الفرصة لتكون فاعل فيه وتستطيع تؤدي دور فيه، أنا أعتقد هذا المثير في الأمر. فبالتالي هذا الانتقال شعرت أنه يلبي كثير من احتياجاتي في هالمرحلة.
يعني لك مقابلة في 2014 كنت تتكلم على أنه يعني الفنون يعني غير موجودة في أي خطة تنموية، والإنجازات الفردية كانت أسبق من أي خطط. كنت تقول في كل مكان في العالم الثقافة هي استثمار حكومي أولا. في نفس المقابلة كنت تقول تخيل لو كل مدرسة تحتاج لمشرف مدرسي في موضوع الموسيقى، فتخيل حجم الوظائف التي سيتيح هذا القطاع. فيعني هذه كلها أطروحات شخص من خارج المنظومة اليوم هو يقود هذه الملفات.
الحقيقة مرشف الوقت اللي تكلمت فيه لأني كنت وقتها مع جمعية الثقافة والفنون وشعرت بحجم الفراغ الكبير. يعني تخيل أن عشنا فترة طويلة من حياتنا لم تكن هناك جهة معنية بالفنون غير هذه الجمعية. والفنون لما أتكلم عنها أتكلم عن كل جميع أنواع الفنون، المسرح، الأفلام، الموسيقى، الفنون البصرية، كل جمعية وحيدة هي الجهة الوحيدة اللي تعنى فيها. وهذه الجهة تعمل بدون وجود رؤية شاملة لدور الثقافة في حياتنا. يعني حتى لما أضيفت الثقافة إلى وزارة الإعلام تعدد الأجهزة البيروقراطية، الإدارات صار في وكالة الشؤون الثقافية ووكالة، لكن بدون رؤية لما ستؤول إليه هذا العمل. أنا أعتقد هذا لم يتحقق إلا مع الرؤية، مع رؤية المملكة 2030.
وهذا نجي فيها، بس أنا قصدي أبغى أفهم أنه اليوم مثلاً تلاقي عشرات الأشخاص يتكلمون في موضوع مثلاً ملف الإسكان يجب حله كذا وكذا وكذا، في التعليم يا أخي يجب تمكين معلمين وتدريبهم. ففي كثير من خارج المنظومة القرار يعطون توصيات ومقترحات وحلول. لما يتولون المواقع القيادية ما يعني ينفذون نفس اللي كانوا يقترحونه. فإيش الفرق ما بينك أنت تكون من خارج الدائرة وأنك تكون في موقع القرار؟ هل في أشياء خافية على كل من مثلا ينظر أو يقترح شيء من خارج الدائرة؟
أنا أعتقد أن اللي يتولى القرار في الموضوع وعنده طموحات، عنده أحلام، عنده هذا، هو في حقيقة الأمر يأخذ الفرصة التاريخية. يعني تعال ورنا وش عندك. الجميل في الموضوع أنك لما تيجي تعمل في بيئة محفزة لأن تتخذ قرارات صحيحة في الاتجاه الصحيح، هذا يعطيك الفرصة أنك تحقق كثير من الأحلام. أنا كنت أقول للأخوان المسرحيين أول ما يعني أعلننا عن استراتيجية الهيئة المسرح، أقول لهم شوفوا وش أحلامكم وطموحاتكم السابقة، ضعفوها بثلاثة وستجدون أن هي ما تعمل عليه الهيئة الآن، ليست خطط لكن مشاريع بدأ تنفيذها. إلى هذه الدرجة يمكن أن تفهم مدى النقلة التي تحققت في قطاع واحد فقط.
بس مثلا شيء مثل يعني أهمية وجود مشرف في كل مدرسة، هذا مثلا سهل تنقال برا القرار، بعدين لما يدخل واحد يعرف أنه في عدد وظائف محددة، في المالية لها متطلبات معينة، التعليم لها متطلبات معينة، هل تختلف نظرتك
لها المطالب؟ خلي أقول بصراحة يعني واحد من أهم المشاريع المبادرات اللي عند هيئة المسرح هي المبادرة اللي سيبدأ تنفيذها هذا العام، ويتدريب 25,000 معلم ومعلمة ليكونوا مشرفي نشاط مسرحي في كل مدرسة، كل مدرسة مدارس المملكة. عندنا تقريبا 23,000 مدرسة أو أكثر قليلا. الآن هذا البرنامج يستهدف أنه خلال 3 سنوات يكون عندنا مشرف نشاط مسرحي في كل مدرسة. طبعا احنا نتكلم عن المسرح كنشاط لا منهجي. أنا أكد لك أنه غدا إذا قررت وزارة التعليم وهي ماضية في هذا الاتجاه أنه يكون في منهج لدراسة الدراما والمسرح ومنهج لدراسة الموسيقى، هذه وظائف.
جميل.
هذه وظائف حقيقية.
ومدامنا دخلنا في هذا الموضوع، عرفنا أبو بدر على إيش هي هيئة المسرح، إيش الأدوار المطلوبة منها والمتوقعة منها، وإيش هي هيئة الموسيقى والأدوار المطلوبة منها.
يعني قبل ما تكلم قبل ما نبدأ التسجيل تكلمنا عن عدد الهيئات وليش وليش في هيئات متخصصة. كان المقصود من كل هيئة من الهيئات أنها تعمل في هذا القطاع الفرعي، القطاع الثقافي الفرعي المحدد، وتعمل على تنميته وتطويره ليكون قطاعا منتجا ومستدما ويكون جزء من الدورة الاقتصادية. بمعنى أنه إذا قطاع المسرح، هيئة المسرح والفنون الأدائية معنية أنه يكون في قطاع مسرحي وللفنون الأدائية الأخرى أنها تتحول إلى مؤسسات قادرة على الإنتاج وعلى التوظيف، بمعنى أيضا معنى آخر أنه الفرق المسرحية اللي الآن تعمل على بشكل هواة أن تتحول لكيانات نظامية قانونية قادرة على توظيف هذا العدد الكبير من الوظائف اللي يتطلبها إنتاج أي عمل مسرحي.
فإذا أول هدف أنه كل هيئة مبا فيها هيئة المسرح والموسيقى هدفها أنها تخلق قطاع منتج،
قطاع منتج صحيح
ومستدام.
الآن شوف في ناس يخلطون كثير أنه هل هيئة المسرح وهيئة الموسيقى مهمتها أن تكون منتجة للثقافة أو لا؟ الحقيقة لا، لكن في بدايات العمل يجب أن تدخل في عملية الإنتاج، لكن الدور الحقيقي لكل هيئة من الهيئات أن تكون ريجوليتر منظم للقطاع، محفز وممكن. بمعنى أنه أنا يعني الهيئة المسرح سيسرها أن تكثر عدد الفرق المسرحية، أن تزيد عدد شركات الإنتاج المسرحي، أن يزيد عدد العاملين في هذا القطاع المتخصصين. معناته أنا يعني يجب على هيئة المسرح أن تركز على موضوع تنمية القدرات، واحد في توفير هذه التخصصات التي يتطلبها القطاع، اثنين أنها تحفز القيام شركات متخصصة أو قطاع خاص أو قطاع ثالث متخصص في هذا المجال، وأن تعمل على تسهيل تغيير القوانين والأنظمة المعيقة لهذا الأمر.
وإيش ولما نقول هيئة المسرح وإيش يندرج تحتها؟ إيش نوع الأعمال؟
أوكي، الأعمال طبعا المسرح بأنواعه المختلفة، التقليدية والمعاصرة والحديثة وكل أشكال المسرح. عندك أنواع الرقص المختلفة، ما فيها الباليه، الرقص الحديث، أو حتى الفنون الأدائية الشعبية،
العرضة
كلها يعني
كلها تحت
الفنون الأدائية.
حلو.
ما أنها ما زالت ممارسة حية، يعني الناس يمارسونها بحياتهم اليومية، فهي فنون أدائية وليست فنون متحفية، فهي حية وقابلة للتطوير.
هذه الثانية. وش في كمان؟
الفنون الأدائية اللي تقدم أمام جمهور، يعني عندك مثلا الستاند اب كوميدي مثلا على سبيل المثال،
هذا فنون أدائية،
فن أدائي يقدم حيا أمام جمهور.
حلو.
ألعاب الخفة مثلا، السيرك، هذه كلها من القطاعات اللي داخلة تحت المسرح والفنون الأدائية.
واو. وفي المسرح
الأوبرا طبعا،
والأوبرا برضو عندنا
الأوبرا كعمل درامي متكامل، العمل الغنائي والموسيقي واختصاص هيئة الموسيقى، لكن هيئتين يعملون مع بعض في هذا المجال.
وفي هيئة الموسيقى إيش اللي يندرج تحتها؟
كل الأعمال الموسيقية طبعا، الموسيقى بجميع أنواعها مؤكد، الفنون الأداء الصوتي طبعا، تطوير الأصوات الأدائية، نشر الثقافة الموسيقية بشكل عام، وأيضا مرة أخرى تطوير عمل القطاع الخاص والقطاع الثالث المنتج للثقافة للعمل الموسيقية، معنى يكون عندنا شركات الإنتاج الموسيقي أكثر، عندنا شركات لبيع وتصنيع وصيانة المواد الآلات الموسيقية، كلها لازم تكون متوفرة وتتطور تزيد، أيضا زيادة العروض الثقافية طبعا، الهيئتين وجميع الهيئات، زيادة العروض الثقافية في جميع الأماكن في جميع مناطق المملكة.
يعني في دائما يعني لما يجي نشاطكم تحديدا في موضوع الموسيقى، قطعا أنتم متهيئين ومستعدين لوجهة النظر اللي تمثل مجموعة من الناس اللي ترى هذا الشيء محرم ومرفوض. وأنا يعني بذكر هنا رأي باحث اجتماعي تونسي اسمه مصطفى بوغدير، يقول: تكثيف الأطروحات التي تحرم الغناء والموسيقى وكافة الفنون الجميلة، وأيضا وضع إطار قانوني لهذا التحريم من خلال منح صلاحيات لجهة ما لمنع الناس، لا شك أن لذلك آثارا سلبية، ليست فقط من ناحية الممارسات الفردية، ولكن أيضا من جهة خلق مناخ خانق تنعدم فيه الجماليات، بينما دور الآداب والفنون هو تهذيب النفوس وجعلها رطبة. أنت لك رأي في 2017 في مقابلة مع ياس العمر بالمختصر، كنت تقول اللي يحرم الموسيقى متطرف، فما بين دور هيئة اليوم جت تقول للناس تعالوا نبغى نمكن كل هذه الأشياء بعد 40 سنة من أنه هذا الشيء نشأنا على أنه محرم ومرفوض، وما زال كثير متبنين هذا الرأي، وش, وش, وش موقف الهيئة من هذه الشريحة ومن هذه الأراء اللي موجودة، وبعضها كان رسمي، بعضها كان أراء رسمية من شخصيات رسمية إلى اليوم في مواقع رسمية.
طبعا المبدأ أنه احترام جميع الآراء، يعني اللي يرى حرمة موسيقى له خيار ألا يستمع،
بس انت سميت متطرف،
وهم انا اعتقد انهم ما هم لا يشكلون نسبة كبيرة من المجتمع، لكن لماذا نحرم بقية الفئات التي لا ترى في ذلك حرمة، وهي مسلمة ملتزمة ومؤكد انها تؤدي كل واجباتها الدينية؟ لان الفرق هنا من الواضح انه في اجتهادات، يعني هذا الرأي اللي يحرم الموسيقى في العالم الإسلامي كله تتبناه فئات قليلة بناء على تفسيرات محددة لبعض النصوص، ونعتقد أن هذا الأمر يعني حسم من جهة الدولة أيضا، أنه هذا تبني الفنون لا يؤثر على 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 عمق إيماننا وعلى مدى التزامنا بالدين، لا يؤثر عليه مطلقا، ونعتقد أنه أيضا هذا فعلا فيه تهذيب كثير للنفوس، مؤكد زي ما قال سمعت من الباحث. يعني حدث مرة عمر أنا كنت في جمعية الثقافة والفنون أن أعلننا عن دورة لتعليم العود، تعليم العزف على العود.
هذا متى؟ قبل الرؤية؟
أي قبل الرؤية طبعاً. طبعاً
يقويكم.
وجهت أنا شخصية بهجوم شديد. صحيت الصباح لقيت في جوالي يمكن 300 رسالة واتساب على الواتساب، كيف وصل رقمي للناس كلهم، كلها تحتسب علي. استقبلت مجموعة من المحتسبين في المكتبي وجلسنا بنقاش على موضوع وش الأدلة اللي تحرم الموسيقى أو التي تحللها. والأخير ما وصلنا نتيجة. هم قالوا إحنا عارفين لن نقنعك ولا تقنعنا، لكن جئنا نبري ذمتنا. قلت الله حيكم، متى ما بغيتوا تبرئون ذمتكم حياكم الله، القهوة والشاهي موجودين. الفكرة أنك ترى أنه يعني ما في منطق أن تقول لا تخلون عيالنا يتعلموا موسيقى عندكم، لكن أنت ما تقدر تمنعهم أنهم يتعلمونها في أماكن أخرى. لأن طوال هذا التاريخ من التحريم، سواء اللي يأخذ شكل شبه رسمي أو لا، لم يتوقف يوما النمو النشاط الموسيقي بالبلد. يعني لك أن تعرف أن الموسيقى السعودية الآن أنا أعتقد أنها في صدارة واجهة الأعمال الموسيقية العربية، وتسمع في كل أنحاء العالم العربي أو أبعد من ذلك.
بس ممكن يقول لك أحد أنه هذا ليس مقياس الصح والخطأ، التدخين منتشر وهو مضر. يعني
اللي حاول أقوله أنا أنه تم ذلك وظهور هذا الموسيقيين، هذا العدد الموسيقيين والفنانين، بدون ما يكون عندك تعليم موسيقي رسمي. فيشير هذا إلى الناس تتعلم موسيقى لأنها تمارس الموسيقى، لأنها في حياتها الخاصة تستمع الموسيقى وتتعلم الموسيقى. فهذا يعني لن يمنع وجودها. اللي حصل طبعا بعد الرؤية أنه صارت الموسيقى خلاص جزء من الفنون القائمة بالحياة ومعترف فيها. هذا الواضح، لذلك أنشئت هيئة الموسيقى مثلا، وأنشئت هيئة الأفلام، وأنشئت كل هالمسارات اللي بنهاية الأمر. يعني أيضا ناقشني مجموعة من نفس المجموعة من المحتسبين اللي جت على العود، جت في على موضوع السلمة لما عرضنا فيلم هيفا المنصور وجدة.
أي.
قلت لهم، سألتهم أنتم شفتوا الفيلم؟ قالوا لا. قلت يعني طبعا ما تدرون شو المحتوى اللي فيها، لو حرام أو حلال. السينما ممكن تكون أداة دعوة، أداة دعوة للفضيلة، للأخلاق، للإسلام حتى إن شئت، لكن هي أداة في نهاية الأمر. لكن أن تحرمها بالكامل، هذا يحرمك كمجتمع مسلم من أن تستخدم الأداة للوصول للآخرين.
أنا بختم هالجزئية بسؤال. أنا طبعا أقفل هذا النقاش الفكري لأنه كثير من المستمعين يبغون يفهمونه، وبعدها ندخل على محاورنا المعتادة في بودكاست سقراط. أنا شخصيا أسمع الموسيقى، وهذا سلوك شخصي، يعني أنا يعني يعنيني، ولكن يهمني أمثل وجهة نظر أخرى. تقول طيب إذا أنتم تعتبرون أنه هذا خيار يناسب شريحة، طب ماذا عن الشريحة اللي ما تبغى هذا الخيار؟ ليش ما في أي عروض أو خيارات للحفلات الخاصة بالمنشدين مثلا، مهرجانات لهم، المسارح أنه يكون في مسرح بدون موسيقى؟ هذه الشريحة ترى أنها اليوم مهمشة، وأنه مثل ما صار فيه إقصاء لشريحة في الماضي يتكرر نفس الفعل بس بشكل معاكس.
أنا ما أعتقد أنه صدر قرار بمنع مثلا المنشدين،
بس ما شجعتوا أنتم حراك،
لأنه أصلا في حاجة لتشجيع الغير المنشدين. لكن شوف الأداء الصوتي بالمناسبة يعني هو يعتمد اعتماد كبير على تعلم المقامات. وأنا أذكر أيضا مرة أخرى في جمعية الثقافة والفنون كنا نقيم دورة بالمقامات، ككثير من المؤذنين والقراء يلتحقون بهذه الدورات لأن تساعدهم في الأداء، في تلاوة القرآن، في الأذان، في أداء الأذان. مقامات صوتية من ناحية الأداء الصوتي هو فن الإنشاد، يعني بغض النظر عن المحتوى، ماذا يدعو إلى، ماذا يقول، أو ما هي الرسالة التي يقولها، لكن فيها فن. ونعتقد المنشدين اللي نجحوا لأن كانت خامتهم الصوتية جيدة وقادرين على الوصول للمقامات الصحيحة. من هذه الزاوية هي الزاوية الفنية، أنا ما أعتقد أنه يوجد ما يمنع، لأنه الآن نعمل على تدريب الكورال مثلا الوطني، هذا يعتمد على الأداء الصوتي بغض النظر عن وجود الآلات الموسيقية أو لا.
فأنتم بالنسبة لكم ما عندكم إشكال اليوم أنت تقول أي أحد يبغى ينظم مهرجان ومنشدين ولا يسوي مسرحية بدون موسيقى؟
أنا ما أعتقد أن هذا
يقدر يقدم يأخذ
موافقتكم. يوجد ما يمنع، ما أعتقد أنه يوجد.
وستدعمونه مثل ما تدعمون المتقدمين الآخرين؟
أعتقد من حقهم أنهم يحصلون على دعم مثل ما يحصل عليه الآخرين أكيد.
جميل، الآن خلينا تجاوزنا الجزء الأيديولوجي الفكري، ندخل الآن لموضوع أهم ما حققته الفترة الماضية. الهيئتين متأسسة من 2000 ومن فبراير 2020، أنت تقود إحداها من 2000 من ذيك المرحلة، والثانية يعني حديثا تتولى قيادتها. فش إيش أبرز ما تحقق في كل هيئة في السنتين الماضية؟
يعني هيئة المسرح اعتمدت استراتيجيتها في رمضان من العام الماضي 21، بالتالي تقدر تقول هذه البداية الحقيقية، لأن فترة التأسيس كانت يعني فترة وضع الاستراتيجية، وهذه كانت بالنسبة لنا يعني أكيد حالة ما هي صحية، لكن استفدنا من حالة الإغلاق اللي في حالة مع جت مع كورونا.
شلون؟
أن نعمل على الاستراتيجية بدون يعني بدون ما يكون علينا ضغط لإقامة عروض أو لإنشاء عروض. والاستراتيجية أهميتها أنك تضع الأسس الأهمية لإنشاء هذا القطاع، تطوير هذا القطاع.
وش أهم أهداف الاستراتيجية هذه؟
بعدها مباشرة يعني بعد اعتماد الاستراتيجية بدأنا بالدورات التدريبية، سلسلة دورات تدريبية بعضها كان أونلاين وبعضها حضوري، يعني متى ما سمح الظروف الإغلاق والاحترازات الصحية الوقائية كنا نقيم دورات حضورية. هذه الدورات أدهشتنا بوجود أعداد كبيرة من المواهب التي لم تسمح لها فرصة ظهور مسبقا.
هذا المسرح الفنون الأدائية؟
المسرح، نعم. أوكي. في المسرح في أيضا بعدها بدأنا في العمل على الاقتراب أكثر من الفرق المسرحية القائمة والعاملين في القطاع إجمالا، وتطوير محاولة تطوير أدائهم وتطوير قدراتهم الإنتاجية، وبدأنا ندعم بعض الأعمال المسرحية اللي أكثر نضجا واللي شعرنا أنها قادرة أنها تتجه مباشرة للجمهور، وتشجيعهم على تبني نظام شباك التذاكر أو التذاكر طرح التذاكر للجمهور. وأيضا قمنا يعني مهرجان، أول مهرجان الفنون الأدائية الجبلية تم في أبها في يناير، وهذا المهرجان سيستمر ليكون مهرجان دولي أيضا لهذا النوع من الفنون الأدائية. وبعض عندنا سلسلة مهرجانات، نعمل الآن على تأسيس مؤسسة المسرح الوطني، سيكون مؤسسة مستقلة، وأيضا تطوير إنتاجات.
غير اللي تأسس في 2019، غير اللي أعلنت في 2019،
لا هو نفسه طال عمرك، بس
ثلاث سنوات الآن.
كان كجزء إدارة من الوزارة.
أي.
الآن الرؤية الجديدة أنه يستقل كمؤسسة مستقلة، يكون لها مجلس إدارتها، عندها ميزانيتها، وعندها فرصة لتحقيق إيرادات وزيادة تنمية إيراداتها. أسسنا أيضا الآن نستعد لإطلاق الأكاديمية المسرح، أكاديمية بالتعاون مع شريك دولي لتبدأ من يعني بدايتها لتقديم برامج البكالوريوس.
بدأت لسه؟
المفروض هذه السنة يعني في المراحل الأخيرة من توقيع الاتفاقيات والعقود، المفروض أنها تبدأ السنة إذا الله وفق. أنا أعتقد أيضا التحضير لكثير من المهرجانات والأعمال المسرحية جاري الآن. الصورة صارت أوضح بالنسبة للقطاع، يعني بدأ أيضا صار في اتصال وجولات في مختلف أنحاء المملكة لتشجيع الفرق المسرحية وفرق الفنون الشعبية على تكوين كيانات قانونية، وبدأنا فعلا أعمال حاضنة للفنون المسرحية والأدائية. هدفها طبعا إعطاء هؤلاء الممارسين الفرصة لكيف يديرون أعمالهم، خصوصا نتكلم عن الفرق الشعبية اللي في غالبا تدار أعمالهم بطريقة تقليدية تلقائية، لا تساعد على النمو، لا تساعد على تطوير إيرادات الممارسين الأعضاء، ولا فيها الشكل التنظيمي اللي يساعدك على الترخيص لهم أيضا. حتى مجرد ترخيص لهم ما تقدر ترخص المن، ما في كيان واحد.
هذه كيف حليتوها؟
نحلها طال عمرك أنه نشجعهم أنهم يختارون أحد الأشكال، أما أنهم يسجلون كأندية هواة ضمن
هاوي
أو أنه يأسسون جمعيات أو مؤسسات تجارية، الخيار أمامهم، كل الخيارات متاحة. وأيضا حتى أقول لهم ببساطة أنه حتى نستطيع أن نصلكم وندعمكم لازم يكون في كيان قانوني، عندكم حسابات بنكية، عندكم حوكمة واضحة للعمل. حتى
وإذا سويت هذه وش بيجيني منكم؟
الدعم اللي يحتاجه إذا قدم لي مشروع أنه بينفذ مشروع يحصل على الدعم.
بس أول شيء في رخصة، هل في ترخيص أو تصنيف معين ولا؟
لا، في ترخيص طبعا، الترخيص بيصدر التراخيص لهم مؤكد
إذا صار كيان رسمي.
إذا صار كيان رسمي نعم.
هذا رقم واحد. بعدين في دعم مادي.
دعم مادي حسب المشروع، يعني إذا أنت مثلا سويت فرقة مسرحية بشكل جمعية أو مؤسسة، عندك عمل مسرحي واضح المعالم، صورة واضحة، النص جيد مناسب للجمهور، هذا يحصل في ميزانية دعم إنتاج موجودة عندي من الهيئة.
كم رخصة أصدرته وكم جهة دعمته؟
الآن يمكن محدود 5 فرق مسرحية من بداية هذا السنة
رخصت.
لا ما رخصت ترخيص، لا تراخيص
أكثر
تنتظر، لا التراخيص تنتظر تشكيلها الكيانات القانونية.
فلسه ما رخصت ولا جهة
إلى الآن. ولكن أصل موضوع التراخيص ما زال يبنى في المنظومة الثقافية كلها، ما زال تحت الإنشاء.
أجل 5 هذول إيش سويتوا لهم؟
هذول دعم إنتاج مباشرة.
دعم إنتاجهم.
إيه؟
ماديا.
كم
الدعم؟
ميزانية الإنتاج كاملة، يقول قدم الميزانية إذا اتفقنا عليها، اتفقنا على الرؤية الإخراجية، يأخذ دعم كامل.
هذه 5 مسرحيات ولا 5 ولا إيش صنف؟
أكثر الآن، أظن أنا أكثر وصلت أكثر من 5.
بس أنها مسرحيات.
أي مسرحيات، عمل مسرحية.
وأتذكر أنا واحدة من ملاحظات الأصدقاء اللي أرسلوها هنا إنه المسرح السعودي يشبه الأفلام السعودية، كلها مصممة لجوائز وليس لإمتاع المشاهد. فالخمسة هذولي نفس النوع.
هو كان واحدة من الشروط يا عمر. إنه إذا تقدم لي مشروع لازم يكون قابل للاستمرار في شباك تذاكر لمدة لا تقل عن أسبوع.
حلو.
أسبوع يعني متساهل كثير. الشرط الأساسي 15 يوم في أي عمل مسرحي في العالم. 15 يوم تعرض خلاص تلتزم بعرضها حتى لو ما جاك إلا 2 بالمسرح، بس أنك تستمر بعرضها. الآن حنا الهدف كان ساعدهم في الإنتاج في التسويق، وأحيانا تدخلنا في تطوير النص في تطوير الرؤية الإخراجية، ساعدناهم في هذه الأعمال حتى يعني نقترب من فرصة أنه يرى أنه مستقبله مع الجمهور أنه يتجه. الموضوع الأعمال اللي تتوجه للجوائز والمهرجانات هذه حقيقية للأسف، لكنها كانت ظروفها كذا، يعني كانت هذا الظرف العام في البلد أنه الأعمال المسرحية تنتج ضمن نخبة، يتصلون بالمهرجانات وعندهم اتصال فيهم، يسافرون يحصلون على الجوائز فعلا، لكنها ما هي أعمال نخبوية، تظل ما هي أعمال للجمهور.
وأنتوا ركزتوا على عنصر أنه قابلية العرض للجمهور
هدفنا الأكيد
هدفنا الاستدامة. الجوائز ما توكل،
هدفنا الأكيد وإصار رسالة ثقافية للناس.
حلو.
المسرح يجب أن يصل للناس، المسرح بدون جمهور لا يكون مسرح، مسرح مغلق على فئات محددة، لكن حنا بنصل لجميع الفئات.
ولو نتكلم على المسرح، بما أنكم سويتوا استراتيجية أكيد تعمقتوا في موضوع التحديات.
طبعا.
يعني مثلا أنا بالنسبة لي من كل فعاليات هيئة الترفيه ما حضرت ولا شيء، ليست اهتمامي، مع أني أدعم بشدة حضورها لأنها قد تمثل اهتمام آخرين، بس أنا ما تهمني صراحة إلا المسرح، أنا أستمتع بالمسرح بالذات المسرح الكوميدي. فمثلا مسرحيات طارق العلي حاضرها،
إذا الكوميدي مشترك بين
إيه بشر
زين.
حسن البلام كل مسرحياته أحضرها، الذيب في القريب حق ناس قصبي حضرتها، بعدين سوى واحدة ثانية السنة اللي فاتت حضرتها. الملاحظة أنه في فجوة يعني ضخمة جدا بيننا وبين الكويت في عروض المسرح. الكويت تمثل حالة فريدة في موضوع قوة المسرح، حضوره، المواهب اللي موجودة فيه. وش اللي خلى الكويت بالشكل هذا؟ يعني ما أقول مقارنة بالسعودية، احنا نعرف ظروف تضيق على المسرح في السعودية، بس طب ليش بقية دول الخليج ما كان عندها شيء زي اللي صاير في الكويت؟ وإيش الفجوات اللي عندنا اليوم عشان يطلع المسرح حقنا بطريقة كذا لسه ما هي مرضية لذائقة المشاهد؟
ليتك حضرت قبل أسبوعين عندنا منتدى اسمه منتدى كالوس.
أي.
هذا منتدى متخصص بالمسرح والفنون الأدائية، مفتوح لكل المهتمين، نسوي كل أسبوعين. قبل 3 أسابيع تقريبا أو 4 أسابيع كان عندنا يعني ندوة خاصة عن المسرح الكويتي، عن تطوره. طبعا الواضح الكويت بدأت بالستينات يمكن اهتمامها بتطوير المسرح، وأنشئ المعهد العالي للفنون المسرحية من ذلك الوقت،
من الستينات.
أي. هذا المعهد وهذا الحراك اللي بدأ بذلك الوقت، يعني تذكر من الأسماء المهمة اللي استقطبوها زكي طليمات من مصر، استقطب من مصر وآخرين أيضا، آخرين كبار مسرحيين. هذا أنشأ الجيل اللي الآن هو في القمة في الدراما الخليجية بالخليج، واللي بالمسرح، اللي عبد الحسين عبد الرضا، سعد الفرج، غان الصالح، خالد النفيسي وآخرين أيضا. هذولا اللي كانوا نتاج هذه المرحلة. وطبعا مستمر المعهد العالي، استمر ينتج أعمال أو ينتج قدرات تشابه تجربة الكويت. بالنسبة لنا كان مهم أن نطالعها أو ندرسها، لأنها يعني أول شيء كانت مميزة بدون شك، والثاني أنه كيف نستطيع أن نصل إلى ما بعدها. يعني وطبعا اختلاف الظروف ليس فقط في البيئة الاجتماعية والقبول الاجتماعي، لكن الإشكالية نعتقد التحدي الكبير أن المسرح يصل إلى كل منطقة مناطق المملكة.
أنت عندك هدف أنه مو بمناطق، لكل محافظة،
محافظات.
كم وصلت إلى اليوم؟
لا إلى اليوم ما وصلنا، بس أنا أقول لك، خلي أقول لك شيء مهم جدا، لأنه في ضمن خطط وزارة الثقافة والآن تتولى هيئة المكتبات بناء ما يسمى البيوت الثقافة. يعني يفترض أنه عام 2030 أو قبل هذا العام أنه يكون عندنا بيت ثقافة في كل محافظة، المحافظات،
محافظة مش منطقة،
كل محافظة ولا من... كل محافظة. يعني راح يكون العدد الإجمالي بالإضافة للمدن الكبرى اللي تاخذ اكثر من بيت ثقافه، راح يكون عندنا بيت ثقافه بكل محافظه، يمكن نوصل العدد الى 150 اجمالي. بيت ثقافه طبعا في الركائز الاساسيه المكتبه والمسرح والقاعات العروض، الجاليريات والقاعات الممارسه الانشطه. هذا يعني حقيقه يوصل العروض الى كل مكان، ويوصل ايضا النشاط للمجموعات المسرحية اللي موجودة في المحافظات. وإحنا مهتمين الآن أن نصل أيضا، بدأنا مسعى للعمل مع الأندية الرياضية اللي عندها مرافق،
صح،
أن تشكل مجموعات هواة داخل هذا اللي قامت عروض. أنا أعتقد أنه سيكون لهذا الاتجاه نجاح بسبب الحاجة الكبرى. والمسألة الثانية الأكثر أهمية أنك تحقق بهذا العدالة الثقافية، أنه النشاط والعروض ليست في المدن الكبرى فقط، الرياض وجدة والدمام والخبر فيها كثير من العروض في كثير من الجهات، لكن في مناطق ما زالت بحاجة الأكثر.
وبعدين ما أظن مشكلتكم إطلاقا حتكون بنية تحتية، إحنا عندنا أكثر من 144 مسرح في السعودية، كل جامعة فيها مسرح، كل مدرسة فيها مسرح، فما هو بالتحدي بنية تحتية،
هذا حقيقي
التحدي هو تفعيلها، تشغيلها، المواهب.
الأهم ما نظن أنه تقديم المحتوى، تقديم القدرات.
صحيح،
لأن المسرح بالذات يعني تقدر تقدم عروضك في أي مكان.
صح،
يعني كانوا لما تكلمنا عن المسرح المدرسي قالوا المسارح غير مجهزة. خلينا نذكر أيام دراستنا كنا نبني المسرح، يعني أحيانا صف الطاولات حقت الدراسة وتصير مسرح.
نعم،
ونقدم عروضنا للزملاء الطلاب.
بالضبط،
هذا بالمرسلة بالابتدائي والمتوسط والثانوي.
الأهم هو الكفاءات،
الأهم هو أنك تقيم هذا النشاط. يعني بالنسبة
وكيف حتقيمه يعني أنا قاعد أشوف إحصائياتكم، كيف حتقيمه أنه صفر مدير مسرح سعودي في السعودية كلها، اثنين فقط مدير إنتاج مسرحي في السعودية كلها، كل المسجلين في المهنة المسرحية في السعودية ما يتعدون 100 شخص.
طبعا هذا التحدي الأكبر،
من بيشغل 150 مسرح؟
هذا التحدي الأكبر. شوف يعني اللي يحصل الآن في الفرق المسرحية أن المخرج هو بيكون مدير الإنتاج، ويكون أحيانا مدير الخشبة
ويمثل،
ويمكن يمثل ويمكن هو اللي كاتب النص. هذا بسبب هالظرف هذا. لكن الآن لما نتكلم أقول لهم يعني في مسرحية أقول له لازم يكون عندك مدير إنتاج، يقول يا أخي أنا رتب الأمور كلها. لا، ما يصلح. مدير الإنتاج هو اللي يقوم بالعمل من بدايته، هو يمكن أحيانا هو اللي يختار المخرج، هو اللي يضع ميزانية العمل، هو اللي يشرف على تنفيذها. لازم يكون عندك مدير خشبة قادر على تحريك العناصر الأداء المسرحي، لازم يكون عندك مهندس صوت، لازم يكون عندك مهندس إضاءة.
طب خلنا نمسك هالتحدي أبو بدر ونقول تحدي الكفاءات والقدرات في هذا القطاع، شلون بتعالجونه وإيش اللي حققته؟
بدأنا معالجتها. يعني شلون؟ كانت الدورات اللي قدمت ونعتبر أنها دورات تأسيسية كانت كلها الفروع.
وش كانت في مجالاتها؟
كل الفروع اللي تكلمنا عنها الآن، يعني إدارة الخشبة، إدارة الإنتاج، تصميم الأزياء، المكياج، اللي طبعا التمثيل،
هذه كلها قدمت،
الإخراج قدمت دورات ابتدائية
في السعودية هنا؟
إيه.
كم استفيدين منها؟
والله أعداد كبيرة ما تحضر الآن، بس تتجاوز نحو 800
شخص.
إيه. طبعا القيمة أكثر من مدينة في المملكة. الآن الموجة الثانية بدأت هذا العام لدورات أكثر تقدما، وبانتظار افتتاح الأكاديمية بيصير في التأسيس أكبر وأفضل.
وأنا أتذكر قريت أيضا مبادراتكم موضوع الابتعاث.
الابتعاث الثقافي صحيح.
هل ابتعثتوا أحد في هذه المجالات؟
إيه طبعا.
كم شخص
في المسرح؟ الظاهر بحدود 20 حتى الآن،
20 شخص
اللي قدروا حصلوا قبول. هالأرقام ما كانت حتى سمو وزير الثقافة ما كان راضي عنها.
صحيح.
بسبب أنه يعني هذا العدد أنه كان من نظام الابتعاث اختيار جامعات النخبة، وجامعات النخبة لا تتيح القبول لكثيرين، فبالتالي الآن في توجه عند الوزارة نعمل على توسيع قاعدة المواقع جمعات الابتعاث.
أي.
وأيضا إعادة النظر في شروط القبول، لأن أحيانا في التخصصات الثقافية بالذات ما تحتاج درجات عالية، تحتاج موهبة أكثر من الأرقام اللي تجي بالشهادات أو التقدير اللي موجود بالشهادات. إذا هالرجل موهوب أنا ما يهمني كم حصل بالرياضيات.
طبعا
هو موهوب أساسا، يستطيع أنه يصنع فيلم.
وهذه معايير داخلية عندكم أنتم مو في الجامعات هذيك.
شوف تبدأ من عندنا أصل الجامعات هنا تقبل، يعني تشترط الموهبة في بعض الأداء. يعني ما تستطيع أنك تروح تدرس مسرح في جوليارد مثلا بدون ما تكون موهوب، أو يجرون لك اختبارات قبول بالأساس غير الدرجات العلمية، يجرون لك اختبارات قبول. أيضا في الموسيقى، أنا قابلت مبتعثة هاليومين تدرس في بريطانيا للدراسات العليا للموسيقى، سألتها السؤال يعني ما كنت تعرف عنها، بس التقيت فيها مناسبة بالرياض، قلت لها كيف حصلتي على القبول أساسا؟ أنت ما عندك تعليم أساسي موسيقى. قالت أنا صار لي يمكن 3 سنوات أو 4 سنوات مع خريجة جامعية وتعمل، أخذ دورات مختلفة سواء أونلاين، وروح سوي اختبارات هنا وسوي اختبارات حتى صار عندها التأهيل المناسب لأن تقبل في برامج الماجستير. هذه واحدة من إشكاليات الآن اللي راح نواجهها في تدريس الموسيقى مثلا في المعهد العالي للموسيقى وأكاديمية الموسيقى العربية. الطالب ما نقدر أخذ الطالب من الثانوية العامة ويدخل مباشرة برنامج البكالوريوس بدون ما يكون في سنة تحضيرية أو سنتين حتى.
وهذه بس اللي يعني تمكنه من المهارات الأساسية ولا من
صحيح المعرفة الأساسية. لما يصير عندي جيل درس من الابتدائي ويدرس موسيقى وعنده هالمعرفة الأساسية يستطيع أن يدخل مباشرة، عنده المعرفة الأساسية. لكن الطلاب الآن اللي عندهم رغبة وعندهم موهبة، عندهم قدرة مثلا يعزف آلة موسيقية، يعزف العود مثلا، تعلمه بالسماعي أو بأي طريقة كانت، هذا لا يكفي لأنه يدرس علم الموسيقى والنظريات والنوتة بدون ما يكون عنده تأسيس فيها.
واليوم في مجموعة من الأسئلة وصلت على موضوع كيف استفيد منكم، مثلا موضوع الدورات، موضوع البعثات، وش الوسيلة للانضمام لها والمشاركة فيها؟
ملف الابتعاث طبعا تدير الوزارة مو الهيئات.
أوكي. وزارة الثقافة.
وزارة الثقافة. في طبعا موقع للتقدم، كل ما أعلن الدفعة يتقدمون. في الغالب وهذا يحصل دائما أن الوزارة إذا كان عندها مرشحين لدراسة الموسيقى تطلب رأي هيئة الموسيقى، وطبعا احنا نوافق دائما، احنا نبي زيادة أو في المسرح أو كذا في بعض الفنون، لكن لتحقيق تمايز احيانا الطلبات أكثر، فبالتالي لازم تحدد تمايز ترى يعني يصير جزء من إتاحة الفرصة للي قادر من يستفيد منها أكثر من غيره.
لكن هل اليوم نقدر نقول أي أحد جاب قبول من الجامعات النخبة أو الجامعات الصف الأول مباشرة سيبتعث؟
في الغالب نعم، وهذا اللي حصل.
والآن أنتم يعني تهدفونكم توسعون هذه الدائرة؟
نعم.
بحيث جامعات الصف الثاني مثلا؟
مثلا لا مو صف الثاني والثالث مو بالضرورة، بس يمكن أحيانا جامعة جيدة في مجال ما لكنها ما دخلت بالتصريف العالمي الأفضل 10 جامعات.
أوكي.
الجامعات العربية مثلا في الموسيقى العربية أو المعاهد العربية أيضا هي مستهدفة ويجب أن تكون مستهدفة.
في من التحديات اللي موجودة يعني موضوع كتاب، وهذا تحدي يعني كل صناع المحتوى يواجهونه ويتنافسون عليه، وحقين الأفلام أكيد أنهم يعانون منه، وأنتم في المسرح تعانون منه، والأدب والنشر والترجمة يعانون منه. وش اللي حتى الآن تعملون عليه في موضوع الكتاب اللي بيكتبون لها المسرحيات؟
وسيلتين طبعا. الوسيلة الأولى الدورات، أنها تعقد دورات وماستر كلاسز أحيانا للذين يمارسون الكتابة المسرحية أنه يطورون إمكاناتهم وقدراتهم. الوسيلة الثانية المسابقات، وأيضا نستخدم أيضا عنصر دعم الإنتاج لتطوير هذا المحتوى. يعني في بعض الأعمال المسرحية اللي دعمناها جلسنا عملنا ورشة كتابة مع المؤلف لتطوير النص، والورشة الكتابة هذه ندعو لها مختصين في الكتابة المسرحية. نعمل الآن أو نستعد لإنشاء حال نوع من المعتزل الكتابي، معتزل الكتابة للمسرح، ويهدف أنه يكون عندنا على الأقل 10 لصوص قبل الإنتاج تخرج من هذا المعتزل. إذا نجحت التجربة ستنتقل إلى يعني ستكرر في مناطق متعددة. هي الوسيلة الوحيدة بانتظار طبعا المزيد من الخريجين اللي ممكن يدرسون هذا التخصص ويستطيعون أنهم يبدعون فيه. مع أني بصراحة أنا أيضا يعني لا أعتقد أنه مجرد أنك تحمل مؤهل للكتابة المسرحية أنك تكون كاتب جيد، وهذا طبعا على كل الفنون إجمالا. يعني المؤهل الجامعي لا يعني انك قادر، تعرف النظريات لكن نعم. الابداع ما هي عمليه تتعلمها ما لم تكن موهوبا بالفعل.
اغلب اللي يعملون في هذه القطاعات الادبيه والثقافيه غالبا هي شيء كذا جانبي في حياتهم مقابل المهمة الرئيسية حقت لقمة العيش. هل الثقافة توكل عيش؟ هل نتوقع اليوم بهذا الحراك أنه واحد بكرة يقول أنا وظيفتي الوحيدة أني مؤدي مسرحي ولا مخرج مسرحي ولا؟
أنا أعتقد هذه مهمتنا يا عمر، أنك لما تنجح في إنضاج قطاع إلى درجة أن يكون قطاع موظف، يصير الكاتب يستطيع أنه يستريح في بيته، تجي عروض وطلبات على نصوص أو تشترى نصوصه. أول شيء لازم تضمن حقوق المؤلف، مثلا من الكتابة المسرحية تصير فيه تنظيمات تضمن حقوقه مع هيئة الحقوق الملكية الفكرية، نعمل على تأكيد هالمسألة، هي طبعا مؤكدة بالأنظمة، لكن أنه يصير فيه حجم إنتاج يطلب نصوص أكثر. من جانب الهيئة احنا نحرص أنه نرفع معايير الجودة تدريجيا حتى نصل المستوى اللي مطلوب، لكن في نهاية الأمر أنت يعني ما تقدر تتحكم بالسوق بكامله، يظل في منتجين آخرين ويجب أن يكون في منتجين آخرين قد يقدمون إنتاج ما هو بالمستوى اللي تراه، لكن هذا خلينا نقول من حق الجميع أنهم يرونه. أنت أشرت لبعض المسرحيات اللي حضرتها، قد لا نتفق جميعا أن هذا معيار الجودة اللي نريد أن نصل إليه.
صحيح.
فلذلك يعني من جانبنا حنا نحاول نتمسك في بمعيار اللي ندعمه الآن، إذا جانا هالمعيار دعمنا.
في تجربة رهيبة اللي في مصر، مسرح مصر اسمه كذا، هو
المسرح القومي،
لا اللي أشرف عبد الباقي ماسكه هو.
المسرح السعودي اللي سموه المسرح السعودي التلفزيوني.
هذه النسخة اللي جابوها هنا، بس النسخة الأصلية اللي في مصر اسمه مسرح مصر أعتقد.
يمكن.
وطلعوا مواهب اليوم هم يعني نجوم شباك في السينما، كانوا أول ظهور لهم على هذاك المسرح اللي كانت ميزته بأنه فيه شخص عريق ومخضرم وهو اللي قاعد يأخذ هذه المواهب ويشتغل عليها، وفي عروض أسبوعية قاعدين يقدمونها، فهم قاعدين يسقلون وفي جمهور جاي وقاعد يشوف وينقد، والجيد يبرز والضعيف يتفلتر كذا تلقائيا. حراك زي هذا حاولوا يسوونه في مسرح السعودية وما أظنه نجح، لأنه ما أعرف، بس ما شفت أي نتائج منه. حاضنة زي كذا آمنة مدعومة وفيها الإمكانيات التدريبية والإشرافية من ناس خبراء، ليش إلى اليوم ما بدأت عندنا في السعودية بحيث أي أحد يروح وخليني أجرب حظي، أنا يمكنني أشتغل مدير مالي لكني يعني حبدع في المسرح، أو لسه لين استنى المعاهد تبدأ ثم الناس يدخلون، ثم هذه يبغى لها سنوات.
في مبادرة، واحدة من مبادرات بهيئة المسرح هي اكتشاف المواهب، بدأت العام الماضي بتجربة في ستاند اب كوميدي، وعملنا مسابقة على مستوى المملكة، مرت على 13 مدينة، يمكن سوت تجارب أداء وتصفيات وطلع عندنا مجموعات كانوا يطلعون لأول مرة ومواهب حقيقيين، وأعتقد أنهم قابلين أنهم يدخلون السوق، وهم مثل ما ذكرت في بعضهم مهندسين، بعضهم يعني عاملين في مهن مستقرة. صحيح. ما عندهم مشكلة فيها.
صحيح.
لكن هذا اللي هو وجد فرصة يعني في تلبي شغفه قد يتخلى عن مهنة الأساسية ويتأكد. أنا أعتقد اللي ينقص تجربة اللي أشرت إليها هو وجود البيئة المتكاملة.
ليش ما توفرونها؟
هذا شغلنا عنا عليها. أيه. هو عملنا أنه نوفر هذه البيئة،
بس هل صارت صار شيء؟
لا، بمعنى اللي أقول لك وش البيئة المتكاملة، أن تكون كل عناصرها موجودة، الأنظمة موجودة، الدعم موجود، باقي الفرق المسرحية المنتجة اللي توظف، اللي تنتج أعمال وتأخذ المواهب شغلهم. يعني شوف، أنا أعتقد سهل جداً أنك تكتشف ممثلين جيدين، لكن اللي صعب حقيقة انك توفر بقية المهن المطلوبة المساعدة اللي يسميها الباكستيج.
بس احس بدر انكم قاعدين تعقدونها بزيادة. يعني في البداية انا هذولي بستعين من الكفاءات العربية من مصر من الكويت من سوريا.
ما, ما في خلاف عليها.
ابجي بخليهم ما يساندون.
ما في خلاف على هذا.
خل المواهب تجي وتجي.
لا لا, لا لا ما في خلاف عليها, بس الاشكالية انك تظل معتمد على
هذا. لا ما معتمد عليه.
اي ما مو
تحت اشرافكم تسيطرون انتم.
الاسهل شوف على اي حال خلنا نتكلم عن بيئة العمل العامة في كل القطاع الخدمات في البلد. لاننا استسهلنا الاستقدام صاروا العاملين كلهم مستقدمين. لما فتح شوف اللي حصل لما بدأت برامج السعودة وفتح باب العمل للمرأة كيف تحولت الصورة في شوارعنا في أسواقنا لوجود سعوديين وسعوديات في مواقع عمل لم يكونوا يعملوا فيها. الآن أنت المهمة اللي أمامنا الآن أن احنا نهيئ الكفاءات القدرات ونهيئ البيئة التنظيمية لقيام هالمؤسسات وشجع الإنتاج. بهالحالة يعني تقريبا تكتمل. في عنصر ثالث يمكن ما ذكرناه اللي هو القطاع الثالث اللي هو
جمعيات غير ربحية ولا وش؟
لا يعني خلينا نتكلم عن, أنت سألتني مثلا مرة إذا مر من أسئلتك تتكلم عن التصنيف.
أي
لازم تكون عندي تقوم جمعية مهنية تقوم بهذا العمل. ما يصلح أنا كجهة حكومية أني أصنف الممثلين مثلا ولا أصنف المخرجين ولا أصنف الكتاب. الجمعية السعودية للمسرح والفنون الأدائية هي التي الجهة اللي تقوم هذا الدور النقابي, خلينا نقول اللي تكون الجميع منضوين تحتها كأعضاء فيها, وهي تستطيع أنها تقدر أنه هذا مصنف بدرجة أعلى من آخرين بسبب الخبرة الموهبة معايير تضعها هذه الجمعية. لكن لا يجوز لهيئة المسرح والفنون الأدائية أن تقول فلان ألف وفلان باء.
صحيح.
مو مفروض أن تكون فيها. بس مو بهذا دورها.
وش أقرب اليوم المكتسبات اللي ممكن أنا كعاشق المسرح أنتظرها منكم؟ يعني أغلب اللي كان تقوله شكله 27 28, أبلحق على شيء أشوفه أستانس فيه.
لا تبي تلحق إن شاء الله, تبي تلحق هالسنة إن شاء الله.
وش فيها السنة؟ وش
في مجموعة أعمال مسرحية منتجة محليا, نخطط الآن لأول مهرجان المسرح السعودي. أول مهرجان نقيمه حنا, يعني مهم في مهرجانات سابقة بس هذا المهرجان سيقام بطريقة مختلفة. معنى أنه نعلن عن منصة تقبل الأعمال اللي تتقدم. الأعمال اللي نقبلها سندعمها إنتاجيا بحيث أنها تعرض في مواقعها في المدن اللي جت منها. بعدين تبي تروح لجنة مشاهدة ترشح أفضل 10 أعمال تشارك في المهرجان تكون مقبولة في المهرجان. إحنا نؤمل
هذا متعلق
سم
متى ناويين
السنة هذه, يعني هذا في الربع الثالث من السنة وصلنا حنا
أغسطس سبتمبر
نبي نعلن عنها. يعني نأمل على هاي السنة يكون المهرجان قائم,
فأجي أنا ومجموعة ونقدم عرض معين عليكم.
تقدم مشروع كامل أن تقول هذا الـ هذا الـ هذا النص, هذه الرؤية الإخراجية, هذه الميزانية.
فقط أعمال سعودية ولا مفتوح من العالم العربي أن يقدمون؟
لا مهرجان المسرح السعودي هو
فقط.
أي مهرجان المسرح
السعودي. كيف يصير في احتكاك مع القدرات الأخرى؟
الـ هذا خطة ثانية اللي هي استقطاب الأعمال المسرحية العالمية والعربية.
أي
اللي هي أن يعني إذا استقطبت عمل من مكان ما أكون أشرك فيه مواهب سعودية سواء في الباكستيج ولا أونستيج. أمس كان آخر عرض الفرقة كاراكلا, عرضوا جميل بثينة, كان في الأول مرة مثلين سعوديين معهم مثلوا وفرق فنية شعبية. يعني الدحة كانت بديل للدبكة في العمل. وأيضا شارك مجموعة كانوا في الباكستيج يعني في المهن المساعدة اللي هم فنيين اللي هي تسميها الشادوينج, يكون يشتغل مع فني الإضاءة عشان يعرف, مع فني الملابس فن المكياج وكل الأعمال على فكرة اللي جت خلال السنتين الأخيرة كلها كان فيها متدربين سعوديين.
يعني خلينا ننتقل لموضوع الموسيقى. يمكن مشاري الذايدي كان عنده يعني اقتباس يقول بخصوص تدريس الموسيقى في المدارس: خطوة صغيرة في عمر الشعوب لكنها مثل خطوة رائد الفضاء الأمريكي أرمسترونغ على سطح القمر بالنسبة لطلبة المدارس السعودية. إيش رأيك؟
أنا أعتقد أنهم يعني ردود الفعل الأولى كانت من الطلاب كانت إيجابية، فيها يعني فيها شيء من الدهشة، التعرف على شيء جديد، نوعية المواد اللي قدمت معنا على المنصة مدرستي، لكن تقدم ثقافة مختلفة جديدة تماما. أتكلم عن
أنت بديت التدريس؟
مطروحة المواد من الشهر الماضي، مطروحة على منصة مدرستي
كمواد إضافية إثرائية.
إيه
ما هي مواد أساسية؟
لا هي 10 دروس مسجلة موجودة أونلاين.
أوكي.
الطالب يدخل عليها يطالعها، وأعتقد المفروض أنه يكون يعني متفاعل معها، لكنها تقدم ثقافة عامة على تذوق الموسيقى، يتعرف على أسس كتابة النوتة، يتعرف على أهم الموسيقيين العالميين والمحليين والعرب. هذه النوعية من المواد اللي تهيئ الطلاب لدخول بالتجربة،
وحتتحول لاحقا إلى أنها حصص أساسية.
الخطة الآن اللي تعمل عليها وزارة الثقافة وزارة التعليم على الإعداد اللي بد مع المرحلة الابتدائية كمرحلة أولى.
متى هذه؟
ما تحدد التاريخ، لكن أعتقد أن لن نتجاوز سنتين من الآن.
سنتين من الآن
حتى هذا تصير؟ اعتقادي الشخصي. أوكي. أعتقد بمعدل تسارع العمل، لأنك تحتاج ليس فقط أنك تقر ولا تجيب المناهج وتعتمدها.
من بيدرسها؟
من بيدرسها بالضبط؟ الآن في عمل على تقوم في هيئة الموسيقى على تصميم برامج تهيئة المدرسين. طبعا أتأكد أنه خصوصا نتكلم عن المرحلة الابتدائية، يعني حجم المعرفة بالموسيقى راح يكون عالي جدا، لكن يكون مناسب لهذه المرحلة، خصوصا أن في معظم التدريس يمكن أداء صوتي يمكن بآلات بسيطة حسب المتاح، لكن هالأمر يتصاعد يعني، لأن هذا جزء أساسا من الخطة الثقافة الوطنية من الاتفاقية بين الوزارتين، وبالتالي أيضا هي جزء تحت مظلة الرؤية اللي مقررة الأمر.
وفي هيئة الموسيقى بشكل عام، إيش أبرز ما تحقق الفترة الماضية سواء على مستوى المعاهد، التراخيص، القطاع نفسه ونضجة؟
كان في تجارب مهمة في هيئة الموسيقى، يعني واحدة منها تجربة صنعة، تدرب يمكن أكثر من 200 أو 300 على مهن متعلقة بالموسيقى، وهذول بدأ الترويج لهم ليحصلوا على وظائف.
وين تدربوا؟ يعني
عملت لهم دورات هنا
في الهيئة؟
بالمملكة يعني. أي. عملت مقر لها بس بالمملكة، يعني مثلا يكون مهندس صوت، يكون منسق موسيقى اللي يسمى دي جي، بعض المهن اللي مساعدة في الإنتاج موسيقى. الآن نستعد يمكن الأسبوع القادم في 21 جولاي لافتتاح أول مركز موسيقي سعودي اللي هو في جدة، وبعده مركز الرياض، وبعده مركز الخبر. هذه المراكز الثلاث مهيئة بالكامل الآن لتقديم دورات للعامة، دورات في مختلف فروع الموسيقى، في الآلات، في كتابة النوتة، في الصوتيات، الأداء الصوتي، في تنسيق الموسيقى أيضا، وكلها جهزت تجهيز كامل، وتبدأ إن شاء الله عملها على طول من الافتتاح
في جولاي،
في 21 جولاي.
أتذكر كان في من الإحصائيات اللي أنتوا نشرتوها،
جولاي ولا جون؟ إحنا في جون.
إحنا في جون صحيح.
جون لا 21 جون.
21 جون حتبدأ.
تبدأ في جدة أول مركز، الأسبوع اللي بعده يفتتح مركز الرياض، وبعدين في جولاي يفتتح مركز الخبر.
أدخل على موقعهم واختار الدورة وأحجز
الله
وأبدأ أتعلم.
أبدا.
وفي مدربين؟
في مدربين طبعا.
أوكي. يعني في نفس هذا السياق أتذكر شفت لكم إحصائية على أنه 12% هو متوسط امتلاك الآلة الموسيقية في المنزل في السعودية 12%. ولما دخلت للتقسيم الأعمق في هذا الموضوع لقيت أنه شريحة العمر حقت 55 و64 9% واللي أصغر منهم 8% و9%. بعدين لما تجي على شريحة من 15 إلى 24 تلاقي 20% يمتلكون آلة موسيقية. في قفزة قاعدة تصير في الأجيال الجديدة بدون وجود بنية تحتية وخيارات وأماكن.
وبدون وجود خيارات في الناحية اللي يقدمون هذا الآلات، يعني
محلات
مراكز البيع
والمتاجر. نعم،
ما زالت عدد قليل جدا وما هو متوفر في كل مكان. يعني سنسعى من خلال مراكز الموسيقى أنه نتيح أنه يصير عندهم منافذ بيع أولا. طبعا نشجع أكيد أنه تجي شركات أكثر تبيع الآلات الموسيقية، في مسعى أيضا لتطوير أداء اللي يبيعون الآلات الموسيقية التقليدية، وأنه يكون في تطوير صناعة الآلات الموسيقية في المملكة، العود مثلا يكون له صناعة ثابتة. تطوير أيضا، وهذا أمر مهم ومهنة أخرى، صيانة الآلات الموسيقية، وهذه في احتياج دائم لها، يمكن حتى المعروض منها محدود.
وأكبر يمكن تحدي في هذا الجانب دائما هو موضوع الملكية الفكرية. يعني إحنا لا نعترف إطلاقا بموضوع الملكية الفكرية ونسخ الإنتاج هذا يعني بسهولة، فكيف أنتم بتحمون المؤدي أو العازف؟
في هذا مشروع كبير الآن نشتغل فيه مع
عشان تصير مجدية له،
مع هيئة حقوق الملكية الفكرية لوضع تنظيم واضح، وأيضا وسيلة لقياس الأداء الموسيقى، وهذه موجودة في العالم على فكرة، يعني موجودة أنه يستطيعون يعرفون أنه وين أديت المقطوعة الموسيقية ومتى وأي مكان.
أوه.
وصير في استحصال للحقوق بشكل آلي، في أنظمة إلكترونية موجودة نسعى لاختيار بين أفضلها الآن.
أبو بدر، لو بسألك عن أهم مستهدفين، واحد للمسرح واحد للموسيقى بحلول 2025،
أنا أظن يعني في هي متعلقة في الغالب في بناء القدرات، لأن هذا الدور الأساسي اللي مفروض أن الهيئات تقوم فيه. يعني ما نتكلم عن الإنتاج، مفروض الإنتاج تقوم فيه القطاعات الأخرى. الهيئة زي ما تكلمنا هي دورها ممكن محفز ومنظم للقطاع، ريجوليتر. لكن دور البناء القدرات هو مهم، لأنه هو اللي أسس القطاع أساسا. يعني بدون قدرات قادرة على العمل تؤسس. يعني بالمسرح مثلا نستهدف أن يكون عندنا بالتعليم العالي 4500 خريج بالعام 2030، أن نوصل لهالرقم هذا في هذا القطاعات،
في المسرح، في
قطاعات المسرح والفنون الأدائية
4500 خريج. أي. من المعهد.
نعم، يعني هذا شوف ترى ناتج ليس فقط بالجهد الهيئة، لكن ناتج مثلا من وجود الأكاديمية، الابتعاث الثقافي، وأيضا مؤسسات التعليم العالي للجامعات، يعني ممكن أيضا هي تسهم في تحقيق هذا الرقم.
فهذا هدف مهم.
هذا إيه؟ هدف جدا مهم. بالنسبة للموسيقى أيضا، يعني أنا أعتقد أنه مهم أن نعرف أن مثلا أن الطلاب اللي يتلقون دروس في الموسيقى بجميع مراحل التعليم نتوقع أنه يوصل إلى 6.5 مليون عام حلول عام 2030.
يعني 100% من الطلاب
المفروض. نعم، المفروض أنه 100% من الطلاب. الآن اللي قد يؤثر على هذا الرقم أو يزيده أو ينقصه هو قرار وزارة التعليم اللي يكون التعليم الموسيقي إجباري في كل المراحل أو اختياري. هذا القرار ما زال تحت الدراسة. أنا أظن هذه يعني هي اللي تبي تخلينا نقول ننشر الثقافة المسرحية. لما نتكلم عن المسرح المدرسي إذا كان وصل لكل مدرسة، ليس الهدف أنه خرج ممارسين قادرين على الأداء المسرحي، لكن الهدف أيضا أنه ينشر الوعي بأهمية المسرح في حياتنا.
جميل.
وهذا هدف، يعني كأنك تربي جمهور، الجمهور الطلاب أسرهم كلهم يعرفون أن هذا المكان اللي هو اسمه المسرح هو مكان ثقافي جيد وآمن للوصول له.
بنتقل لمجموعة من أسئلة الأصدقاء وأنتظر تعليقك السريع عليها أبو بدر. هذه في تغريدة لحيدر وحيمد أعتقد كذا، هو يعني له علاقة في المجال، فيقول بينما يحصل السينمائي على سبيكة الذهب يحصل المسرحي على فتات الخبز، اعذرني أيها المسرح، ربما أنجرف يوما إلى السينما كالبقية، هناك الكثير والكثير. جرد عليه واحد قال له عباس الحايك، سننجرف بكل تأكيد، شخصيا لا أعول على المسرح السعودي لأنه تحول لمسرح كلام وليس مسرح أفعال. هذه تغريدات في مي الشهر الماضي، فالجماعة محبطين أبو بدر.
شوف، أبو المسرحيين عادة قد يبدون منفعلين ومتوترين، لكن في حقيقة الأمر لا يستطيعوا الخروج من ثوبهم، واللي يخرج من المسرح يروح للسينما ويروح للدراما التلفزيونية إذا عاد المسرح يعود بشغف، وهذا تجربة في العالم. يعني أهم المسرحيين في العالم اللي انتقلوا للسينما يتمنون العودة، الحصول على فرصة للعودة للمسرح. يعني
بس هم معاكم تستغلونهم لأنهم مضمونين بتحملونهم.
لا شوف، معهم حق من جانب أنه الحركة عجلة الإنتاج لم تبدأ بالشكل المأمول، يعني ما زال حنا نأمل مثلهم أنه تبدأ عجلة الإنتاج، ونسعى بكل قوة أنه عجلة الإنتاج تبدأ، في التالي الجميع يحصل على فرصته. المقارنة بالسينما مقارنة غير عادلة.
ليش؟
أنا أقول لك ليش. لأنه الإنتاج السينمائي والدراما التلفزيونية على فكرة غير متطلبة زي المسرح. المسرح يحتاج جهد، يحتاج أنك تلتزم في الأداء، العمل المسرحي لمدة لا تقل عن أسبوعين يوميا أنت واقف على خشبة المسرح، وقبلها يمكن أكثر من 3 أشهر للتحضير، البروفات والأداء إلى آخره، فالتزام طويل الأجل. بينما في السينما يمكن الممثل يؤدي دوره، يصور مشاهده في أسابيع قليلة وتنتهي علاقته وينتظر النتيجة. ليش أقول أنه المسرحي يعود إلى المسرح؟ لأن هذه العلاقة التفاعلية اللي تتم مع الجمهور مباشرة لا يحصل عليها الممثل في الدراما التلفزيونية أو في السينما. هو يتلقى ردود الفعل بعد عرض الفيلم أو عرض المسلسل، لكنه في المسرح يتلقاها مباشرة. تحدثت بالمناسبة مع ناصر القصبي بعد عرض مسرحيته الذيب في القليل، هو عاد المسرح بعد فترة طويلة ولا يلام، لأنه لم يكن هناك مسرح، لم يكن هناك إنتاج مسرحي، والدراما التلفزيونية حققت له الوصول في أشياء كثيرة. قال هذا شعور لا يمكن أن أنساه، أني أقف لمدة 60 ليلة متواصلة أسمع تعليقات الجمهور وتفاعلهم مع الأداء. هذا الشيء لا يمكن أن يحققه غير المسرح. فنظن يعني خلنا يعني يعذروني الزملاء وأصدقائي المسرحي، كلهم أصدقائي، لا حيدر ولا عباس، أنه أحيانا الحلطمة من باب العشب، وأنا أعتقد أنه هم معهم حق في جانب، لكن عليهم دور أيضا أنهم لا يتوانون عن تقديم مشاريعهم.
في مجموعة أسئلة أيضا أخرى وصلت. واحد يقول المبادرات الموجودة بموقع هيئة الموسيقى قليلة جدا، 3 مبادرات فقط وكلها مغلقة حاليا، ليش ما عندكم مبادرات؟
ما أدري وش يقصد مبادرات مغلقة حاليا.
هل يقصد الخيارات المشاركة أو التقدم على مبادرات أو برامج؟ هل هذا اللي يقصده؟
أنا أعتقد هذا المزاج العام سيتغير مباشرة بعد افتتاح المراكز الموسيقية.
جميل.
أيضا إذا بدأت الأكاديميات والمعاهد مؤكد أنها ستتغير، لكن هيئة الموسيقى أكيد أنها تسعى دائما. إحنا يمكن ما تحدثنا عن إنشاء الفرقة الوطنية للموسيقى.
صح. عبد الرب الدريسي
الدكتور عبد الرب الديس كان موجود في مرحلة التأسيس، لكن الآن في مرحلة تطوير لهذه الفرقة والكورال، وأخذنا مواهب من مختلف أنحاء المملكة انضموا للفرقة، وهم ما زالوا في برنامج تدريبي شامل لكنهم يؤدون أعمال إنتاجية.
وهذول شغلتهم بعدين إيش يصيرون؟
هذول بيصيرون يعني اللي يجتازون مرحلة الدبلوم سيكون موظفين دائمين في الفرقة.
أوكي. فارح الحرب يقول أعطوني دولة واحدة في العالم القديم أو الحديث صعدت إلى مصاف الدول المتقدمة بالموسيقى أو الترفيه أو الرياضة. التقدم يحدث بالصناعة والابتكار والإنتاج الصناعي والتقني والزراعي. كل ما يصرف على المسرح والطرب والموسيقى والألعاب هدر للمال. إيش رأيك؟
فالح يمكن ينسى أن كثير من المهندسين والعلماء والمخترعين يعزفون على آلات موسيقية وتعلموا الموسيقى. الموسيقى لم تمنع اليوما القدرة على الإنتاج الصناعي، بالعكس اللي قد تكون محفزة على الإبداع أكثر. هذا أعتقد يعني رأي ما هو مكتمل للطلاع.
هذا يسأل نعيم جواد يقول هل تدعمون تأسيس مراكز تعليم الموسيقى الأهلية؟
بالتأكيد أكيد ندعمها.
ماديا تدعمونها؟
في صندوق نمو الثقافي هو مهمته دعم الأعمال الخاصة.
هذا يسأل يقول هل ستكون هناك دار أوبرا سعودية ومسارح ومكتب موسيقية تابع الدار؟ هذه نفسها البيوت الثقافية اللي سميتها؟
لا هو قال دار أوبرا؟
أي ومسارح ومكتبة موسيقية؟
في مسارح، ستكون هناك مسارح، في مكتبة موسيقية تؤسسها هيئة الموسيقى الآن. دار الأوبرا أيضا في مشروع في مرحلة الدراسة الآن تتولاه وزارة الثقافة مع جهات أخرى أيضا.
ودار الأوبرا وين بتكون؟
في مشروعين، في مشروع بالرياض وفي مشروع الآن يبنى في جدة.
اللي في الرياض حديقة الملك سلمان بيكون ولا وين بيكون؟
لا حديقة الملك سلمان فيها المسرح الوطني
ومركز الفنون الملكي أظن أو شيء.
فيها المسرح الوطني ومسرح آخر مساند، في المعهد الملكي للفنون التقليدية أيضا مقره هنا
في الحديقة
الملك سلمان.
صحيح.
لكن في يعني في مؤسسات أخرى. لا دار الأوبرا اللي يتكلم عنها ستكون في موقع لم يتم اختياره حتى الآن، لكنه الدراسات له قائمة. لا
وفي جدة؟
جدة في مشروع جدة الجديدة.
اي
في ضمن
وسط البلد
الأصول اللي يبنونها سيبنون دار الأوبرا أيضا.
أوكي. هذا يقول الحفلات والعروض أسعارها غالية جدا علينا، هل بتوفرون لنا حفلات بأسعار مناسبة للشريحة المجتمع؟ يعني هذا وده يتذوق بس يقول يا أخي غالية الحفلات، ما أقدر أدفع 2000-3000 عشان أحضر حفلة.
طبعا يمكن يتكلم عن حفلات الموسيقية للفنانين
النخبة،
فنانين الصف الأول.
أي.
هذولا يعني أصلا هي عمل تجاري في نهاية الأمر. وعمل يعني عمل اقتصادي لازم يكون عائد له عائدات لتكاليف عالية. لكن رغم يعني ما يراه أنا أظن أنه من الصعب الحصول على تذاكر رغم ارتفاع أسعارها.
بس طيب يقول بالنسبة شريحته هل أنتم مثلا تنظمون مهرجانات؟
ستكون في عروض مختلفة أكيد.
على قولتك أنت تقول نبغى نصنع الجمهور، الحين الجمهور هذا يقول ما أقدر أجي أنا غالي.
لا الجمهور مصروع. في الموسيقى الجمهور مصروع أكيد.
ما علي خوف ها؟
أكد لك. في المسرح في مبادرة دعم أسعار التذاكر لبعض العروض المسرحية للإنتاج السعودي، سندع بسارة التذاكر فيها.
وقت الكوميديا يقول عندي اقتراح ودي أوصل لكم، كيف أتواصل معكم؟ وش أفضل وسيلة التواصل معكم؟
الموقع الهيئة.
الموقع الهيئة يعني تتابعونه تردون عليه وكذا.
أكيد.
خليني أسألك أبو بدر عن مشهد بسيط جدا، يعني أنا أقول ليش اليوم هو موجود، نستنى استراتيجيات ومعاهد ودورات وقصص طويلة. زرت أنا في القاهرة ساقية الصاوي، واحد من الأصدقاء قال لازم نروح نشوفها. مشينا في شوارع بسيطة وبدائية وتحت جسر، دخلنا مكان الدخول كان ب10 جنيه والكراسي كانت مليانة، فقعدنا على حوض زرع اسمنتي وبدأوا المؤدين كل شوية واحد يدخل ويؤدي فقرة موسيقية ولا فقرة غنائية. وهذول اللي فهمت أنا أنهم كلهم مبتدئين أو أغلبهم مبتدئين، وفي واحد بس المسؤول هو اللي قاعد يدير تنقل الفقرات بين هؤلاء الأشخاص، واللي دفع التيكت ما هو داري وش بيشوف، لكنه جاي لأنه يثق في اختيارات هذا الكيان. فشفنا يعني حضرنا ليلة ساعة ساعة ونص ممتعة جدا، تذوقنا أشكال مختلفة من أنواع الفنون بأبسط إمكانيات. أنا متأكد إن ما عندهم استراتيجية وطنية للموضوع ولا عندهم.
لا عندهم، لا عندهم
الساقية نفسها
عندهم. لا مو الساقية، أتكلم عن البيئة العامة للقطاع الفني في
مصر،
في مصر بعرقتها. أتكلم عن 100 سنة أو أكثر من الممارسة الفنية. مثل هالمبادرات خلينا نسميها الشعبية لابد تنشأ مع تقدم مع نضج القطاع. خلينا نقول لك يعني الآن المؤكد الهيئات الثقافة في مصر معنية في أنها تأسس المواقع الرسمية اللي تقام فيها الأنشطة، مثل تجربة مصر في قصور الثقافة مثلا. قصور الثقافة تلقاها في كثير من المحافظات، مهمتها أنها تقدم عروض من هذا النوع. لكن مبادرة أخرى فنية ممكن تحصل على دعم. يعني أنا ما أعتقد أنه لو جاء أحد الآن وقال بأسس مثل هالمكان، أيضا مرة أخرى خلنا أقول لك يكون عنده كيان واضح معروف، يعني يسهل التعامل معه، عنده حساب بنكي على الأقل،
تدعمونه؟
أنه ممكن ندعمه طبعا. إيه طبعا مؤكد أنه ممكن ندعمه، سواء من هيئة الموسيقى أو من صندوق نمو. لكن مثل هالمبادرات هذه تنشأ مع زيادة عدد الإنتاج وازدحام العروض
ووجود
الكفاءات أو المواهب اللي تبحث عن فرصة للظهور، اللي ذكرتهم كلهم هواة طبعا اللي يجون يقدمون سقة الصاوي أو مثلها. هذه تشاهد مثل هذه في كثير من أماكن العالم، في دول العالم الأماكن مسارح صغيرة يمكن عدد الحضور ما يتجاوزون 40-50،
صحيح،
ومتذاكر رخيصة والأداء بسيط بأقل الإمكانيات، لكنها موجودة. هي مسارح يعني تؤدي بشكل يومي.
هل أحد قدم عليكم ولا لسه؟
حتى الآن ما أعتقد أن أحد تقدم، لكن نشأت جمعيات مثل جمعية في جيزان تقدم عروض من هذا النوع، يعني تقدم عروض بإمكانياتها المحدودة وتطلب منا دعم، نقدم الدعم. جمعية أخرى في جدة، فرقة مسرحية تحولت إلى جمعية، وهذه تجربة مهمة لأنها أول فرقة مسرحية تؤسس كجمعية تعاونية. نظام الجمعيات التعاونية يتيح الفرصة لكل أعضاء الجمعية يحصلون على إيراد. هذه المبادرات ستنشأ بالضرورة مع تقدم نضج القطاع وعدد العاملين فيه والحاجة إلى تقديم عروض مختلفة عن السائد في المينستريم. يعني المؤسسة الكبرى اللي ستكون المسرح الوطني مثلا ستقدم عروض لا يستطيع حتى القطاع الخاص إنتاجها أو لا يريد إنتاجها، لأنها فيها قدرة إنتاجية عالية ومحتوى قد لا يكون مجدي اقتصاديا، لكن يجب أن يكون مدعوم. وهذا كل المسارح الوطنية في أي مكان في العالم. لكن على في الأطراف أيضا تنشأ مثل هذه المواقع، مثل هذه المبادرات، خلينا نسميها مبادرات شخصية أو الأهلية اللي ممكن تنشأ. بدون شك سيكون مرحب فيها، ونعتقد أنه توفير بيوت الثقافة سيتيح هذا، توفير مواقع أيضا ستكون متاحة في المدن وفي بعض في كل المحافظات زي ما تحدثنا، ستتيح مثل هذه المبادرات بالتأكيد.
سعدنا بقبول الدعوة أبو بدر.
شكرا لك،
وبالتوفيق في إيجاد مسرح في كل محافظة في السعودية
إن شاء الله.
الله يبارك فيك.
الله،
شكرا لك. شكرا لكم. شكرا لفهد القصير وريما رزوق في إعداد وإنتاج هالحلقة، ياسر الغانم خلف الكاميرات، وفي تسجيل الصوت عبد العزيز المزي، وفي التحرير أنس الخليل، وفي الهندسة الصوتية محمد الحسن، وفي إدارة الإنتاج صالح باسلامة، والإشراف على إذاعة 8 سحر سليمان. هذا بودكاست سقراط، أحد منتجات شركة 8 للنشر والتوزيع.